إديشن، هيدي بيستعملوها المدارس لتشجيع الإبداع والعمل الجماعي. كمان فينا نذكر أن المحتوى الرقمي الهادف، في يعني مثل اللي عندكم البودكاست اللي عم بيكون منشر بقوة، في الفيديوهات التعليمية، كلها هذه بتخلي الواحد يرفع عن حاله يتسلى بنفس الوقت. بالنهاية الترفيه السليم هو مش وقت ضايع، هو استثمار بمستقبل شبابنا. وقت بنوجههم على أنشطة بترفعهم فكريا ونفسيا، بنكون عم نساعدهم يلاقوا التوازن بين العلم والراحة والإبداع. هذا التوازن هو المفتاح لشباب قادر يبني بكرة بوعي وثقة. يعطيكم ألف عافية.
مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، استمعنا للحوار الذي أجرته أمينة سليماني مع الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، وقد ركز وذكر نقطة جدا مهمة بأن الترفيه السليم هو صمام أمان بالنسبة للشباب، وذكر يعني المجالات التي يستطيع الشاب الترفيه والتسلي بها مثل الترفيه الرياضي، النشاط الثقافي، الاجتماعي. ويعتبر هذا كل هاي مجالات الترفيه واستثمار لمستقبل شبابنا. هناك رسالة وصلتنا من الأخت أم ملاك من العراق عبر الفيسبوك، كتبت: بالنسبة للترفيه هو وسيلة مؤثرة لتنمية القوى الجسمية والفكرية والأخلاقية أيضا للأشخاص، والعامل الأفضل لمنع الانحراف والجريمة. ذكرت جانب من جوانب الترفيه هو الرياضة والتسلية، فذكرت الرياضة هي ليست لهوا فحسب، بل هي بمثابة عامل لتأمين السلامة الجسمية والاجتماعية. وبعد توسيع الإمكانيات للنشاط الترفيهي اليوم بمنزلة إحدى الوظائف الأساسية لكل مجتمع. وأيضا ذكرت الأخت أم ملاك تقول: يقول الدكتور كارل إن الإشباع الوحشي للشهوات قد يكتسب نوعا من الأهمية، ولكن ليس هناك شيء أبعد منطقا عن تلك الحياة. فلو اقتصرت الحياة على التجوال بالسيارة حول المدينة، الذهاب إلى السينما، سماع المذياع، فما هي فائدة ذلك؟ فإذا لم تتضمن التسلية منافع معينة، فإن الفرص التي حصل عليها العمال بأثر تكامل الآلة وحسن إعداد الإنتاج ستذهب إدراج الرياح عبثا. الشكر الجزيل للأخت أم ملاك من العراق على هذا الرأي. مستمعينا، لنستمع إلى ومضة شبابية الآن، لنستمع معا.
ومضة شبابية.
نحيي شباب الأمل وصناع المستقبل في ومضتنا الشبابية. أهمية الترفيه في حياة الإنسان. يساعد الترفيه الأشخاص في الحفاظ على مزاجهم بحالة جيدة، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي جعلت منه أمرا مهما جدا ولا يمكن الاستغناء عنه. وفيما يأتي أهم فوائد الترفيه في حياة الإنسان: تخفيف التوتر، إذ يعد من أفضل أنواع العلاج للتخلص من التوتر والشعور بالرضا والاسترخاء والراحة. الشعور بالاسترخاء وتقليل القلق، إذ يساعد الترفيه في حياة الإنسان على التخلص من الأمور التي قد تشغل باله وتقلقه أثناء اليوم، كما أنه يخلصه من المخاوف التي قد يشعر بها. زيادة الطموح والمساعدة على خلق أفق عال وجديد، الشعور بالرضا العاطفي والاجتماعي، ويؤثر هذا بدوره في صحة الجسم عامة، تحسين حل المشكلات وتعزيز مهارات الإدراك والشعور بالإيجابية، تحسين المزاج ونمو الدماغ بصور سليمة، وتطور المعرفة، تقوية الصداقات، وزيادة الكفاءة في العمل. أيها الأحبة، هل يجب أن يكون للترفيه أي ضوابط؟ على الرغم من أن أنشطة الترفيه لا تعد ولا تحصى، إلا أنه توجد بعض الضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار سواء للفرد أو الأطفال أثناء اختيار أحد أنشطة الترفيه، ومنها ما يلي: اختر الأنشطة التي لا تلحق الأذى أو الضرر بالآخرين سواء أكان الضرر ماديا أو معنويا أو حسيا، تجنب إنفاق وتبذير الكثير من الأموال من أجل الحصول على الترفيه المراد، إذ يجب أن تتوسط في ذلك، حافظ على وقتك، إذ لا يجب أن يأخذ الترفيه وقتك كاملا، بل يجب الالتزام بالأعمال والأنشطة الأخرى الواجب إنجازها، تجنب الأنشطة الترفيهية التي فيها محظورات شرعية ومحرمات، مثل الترفيه الذي يعتمد على قراءة الفنجان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليث بن إسحاق بن يوسف الكندي من سلطنة عمان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. بالنسبة للترفيه، ترفيه طبعا مشروع، ليس محرما في الإسلام، حتى لا يظن البعض أن الإسلام ليس فيه ترفيه، ليس فيه توسعة على النفس. بالعكس، يعني حتى نحن في أيام الأعياد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر وتوسعة على العيال، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لي الترفيه بالنسبة لي الشباب، طبعا دائما ما يكون ترفيه بالأشياء المشروعة، الأشياء التي يعني تساعدنا على العبادة. يعني على سبيل المثال، الآن كثير من الشباب يحب كرة القدم. كرة القدم ليست يعني ليست بمحرمة، لكن ينبغي أن لا تشغل الإنسان عن وقته، لا يلعب طوال الوقت أي لعبة، أي ترفيه في سواء لعب أو غيره، يعني يمنعك عن أداء الصلاة أو عن طاعة من الطاعات، يصبح محرما لكنه في الأصل هو حلالا. فهذا وكذلك بالنسبة لطاعة الوالدين مقدم لا شك عن الترفيه، فالترفيه موجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه بالنسبة لي هذه تعتبر ترفيها، هذه تعتبر ترفيها، السباحة والرماية وركوب الخيل تقوينا، تقوي أجسادنا. فهكذا، هذا بالنسبة لي موضوع الترفيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى المستمع ليث الكندي من سلطنة عمان، يعني حول رأيه حول الشباب والترفيه السليم. لنستمع إلى رأي صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب وما دراك ما الشباب، لا مانع من الترفيه المشروع للشباب كالرياضة والسباحة والسفر والحكايات والتسلية الاجتماعية وغيرها الكثيرة، وأن تكون ضمن المحدود وضمن الأخلاق، لأن هذا يشجع الأجيال القادمة على العمل بذلك، ويكون المجتمع كله صفا واحدا في التربية الاجتماعية. وشكرا لكم.
شكرا لك المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن. كذلك هناك رسالة من المستمع أحمد محبي من لبنان يقول: أنتم ذكرتم جوانب عديدة من الترفيه، وأنا أذكر لكم الترفيه الاجتماعي. ذكرتم جانب الرياضي الثقافي والسياحي، وأذكر عن الترفيه الاجتماعي هو عبارة عن اكتساب الأصدقاء والمعارف سواء من الحي أو المدرسة أو الأرحام والأقارب، والتزاور معهم يعني يركز على نقطة التزاور وكذلك صلة الأرحام، وخاصة بالنسبة للشباب وهم يعني هم فئات المستقبل، هم أمل المستقبل. لذلك يجب على يعني الآباء والأمهات زرع هذه الخصال عند الأولاد وتوجيههم أيضا بالترفيه السليم حول زيارة الأهل الأقارب، أيضا الخروج معهم. يستمر الأخ أحمد محبي يقول: الخروج معهم في رحلات نزهات خالية طبعا من أنواع الحرام والفساد. يذكر هذا النوع من الترفيه يقوي علاقات الشاب ويكسبه الشخصية المتزنة القادرة على إثبات نفسها في محيطها الاجتماعي، بحيث يكون مسموع الرأي محترما بين الناس، وهذا ما يزيده ثقة بنفسه واعتناء بشخصيته، ويدرك أن له موقعا عليه أن يحافظ عليه. الشكر الجزيل للمستمع أحمد محبي من لبنان على هذه المشاركة الطيبة التي ركز فيها حول الترفيه الاجتماعي وحول التزاور وصلة الأرحام والخروج مع الأصدقاء، لكن بحدود التوازن المعقول. سمعنا، ما زلنا معكم ودنيا الشباب، الشباب والترفيه السليم. وهناك رسائل عديدة قد تصلنا منكم. هناك رسالة من تقى من العراق تقول: الشباب هو مرحلة من أروع فترات عمر الإنسان في هذه الدنيا، لأنها تعبر عن اكتمال الاستعدادات النفسية والفكرية والروحية والجسدية لدخول من هم في سن الشباب إلى معترك الحياة من بابها الواسع، وللتمتع بكل النعم الإلهية التي أوجدها الله من أجل الإنسان عموما. تقول تستمر تقى من العراق تذكر: ففي هذه الفترة تكون القابلية عند الشباب موجودة بقوة، والقدرة على الفعل والإبداع في أعلى حالات الاندفاع والجهوزية، دون نظر للعواقب التي قد تترتب على الأفعال التي يقومون بها سواء كانت سلبية أو إيجابية. الشكر الجزيل للأخ التقى التي عرفت مرحلة الشباب، وهي مرحلة مهمة. طبعا تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين
الكريم. وتحية لك أيضا في دنيا الشباب.
أهلا بكم.
يا أهلا وسهلا بك. طبعا تحدثنا حول أهمية الترفيه السليم، جزء من أهمية الترفيه السليم في حياة الشباب. إذا أمكن، كيف يمكن للشباب التمييز بين الترفيه المفيد والغير مفيد؟
بداية، ونحن يعني اسمحي لي قبل ما أجيبك على هالسؤال اللي تفضلت فيه، ونحن اليوم بالسابع والعشرين من أيلول هذه الذكرى الأليمة لذكرى استشهاد شهيدنا الأسمى والأقدس، أن نتوجه بتحية إلى أرواح الشهداء، سيما شهيدنا والشهيد الحاج عباس بن البرشان الذين استشهدوا في هذا اليوم. فالرحمة لهم
الله
إن شاء الله بالنصر الدائم. في موضوع اللي تفضلتم به الترفيه والترويح النفسي، دائما نقول: إن لبدنك عليك حق. فبالتالي للترويح أو للترفيه النفسي يمكن قد تكونوا تحدثتم عن أهميته، عن فوائده وإيجابياته من ناحية التوازن. نحن عندما نتحدث عن الترفيه النفسي الإيجابي، ما يعكس إيجابا ويعكس تنمية وتطورا لهذه الذات ولهذه الروح، ويعطيها طاقة، ويعني يكون هنالك مضاد للضغط وللتوترات وللقلق. بينما الترويح السلبي أو الترفيه السلبي هو ما يزيدك قلقا وتوترا، وحتى يعني بضيع الوقت هيك، يعني في هنالك أمور كثيرة. يعني إذا أردت أن نعطي أمثلة مثل هيك ولو صغير وبسيط، مثلا بالترفيه السلبي هناك الألعاب الإلكترونية السلبية مثل الببجي وغيرها، تشعرين بأن الشاب من يمارس هذه أو يلعبها وكأنه في حالة توتر دائما، في حالة هذا القلق، بينما الترفيه النفسي مثلا إذا ذهب للرياضة، للمشي، للحديث مع الطاقة الإيجابية، مع أشخاص لديهم طاقة إيجابية، تشعرين بأن حتى تعابير الوجه، لغة الجسد تتغير. فهذا لذلك دائما نقول أحسنوا اختيار هذا الوقت للترويح والترفيه النفسي، لأنه هو بالتالي يشير فيما بعد على مدى التوازن في الصحة النفسية.
نعم أستاذ، لا نريد أن نذهب بعيدا، ذكرتي حول الألعاب الإلكترونية، نحن في الواقع لا نستطيع إبعاد الشباب عن هذه الألعاب، هل نستطيع تبويب الألعاب الإلكترونية على أنها ترفيه سليم للشباب؟
أنا صراحة يعني وفي هيك الاختصاص المتواضع الذي ندرسه ونعبر عنه، ضد الألعاب الإلكترونية، خاصة تلك التي متعلقة، لكي أحدد ما هي، المتعلقة بالحروب، والمتعلقة، لأنك تعلمين أن أكثر الألعاب الإلكترونية هي متعلقة بالقتل، بالتدمير، كيف تحتل هذا البلد، كيف تواجه، كيف كذا. أو مثلا هناك ألعاب وكنت أشاهدها من فترة، يعني قام أحد الأقارب من الشباب دلني عليها وقال لك كيف، انظري كيف تسرقين هذه السيارة وتذهبين إلى هذا المول وتأخذين منه هذه الأغراض دون أن ينتبه الشرطي لما تفعلين. طيب هون مثلا هذه الألعاب أي ترفيه، ما ستدرى داخل هذا الشاب، أي ثقافة تعطي هذا النوع من الألعاب. بالطبع هناك ألعاب تعمل على تغذية العقول،
نحن قصدنا على هذه الألعاب المفيدة.
نعم هناك ألعاب مفيدة، ولكن المشكلة بأن أغلب الشباب عزيزتي يتجهون إلى الألعاب العنفية التي فيها عنف وحرب وتدمير. لماذا؟ أولا لأن هناك غياب للتوعية لأهمية هذه الألعاب، ثانيا لأن المحيط والأجواء كلها، يعني تعرف الأجواء اللي عايشينها فيها الكثير من الحروب، ثالثا والأهم من هذا أن هناك بعض الشباب، لكي لا أعمم، يريدون أن يبرزوا سيطرتهم وسلطتهم عبر هذه الألعاب، يعني نحن نسميه في علم النفس الاجتماعي الإسقاط، يسقطون ما يريدونه أو يعتبرونه تعبير عن فشة خلق في هذه الألعاب. فلذلك هنالك وضعت ألعاب رائعة جدا بالفعل، تعمل على كيفية تنمية المهارات والقدرات ونوع من أنواع الهندسة والرياضيات يعني بطريقة جدا لطيفة ومحببة ولكنها قليلة. ما يسيطر على أجواء هذه الألعاب ومفهوم اللعب هو الألعاب التدميرية التخريبية. فمن هنا يجب على مثلا وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل لأي رسالة، خدمة رسالة، أن تعمل على نشر يعني أعلانات عن هذه الألعاب، وبمحركة تماما مثل ما بيكون في آلات لهذه الألعاب لكي يكون هنالك نوع من عفوا لم أسمع
جيدا. نعم يعني عذرا عن المقاطعة، يعني ذكرت وسائل الإعلام ونحن أيضا نريد أن نتحدث حول مسؤولية الأهل والمجتمع في دعم الشباب في اختيار الأنشطة الترفيهية المناسبة. نعم هل استمعتي إلى السؤال؟ نعم الظاهر قطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. إن شاء الله بعد الفاصل راح تكون معنا مرة أخرى ونتحدث معها حول هذا الموضوع. أرحب بك من جديد الأستاذة نسرين نجم. طبعا احنا تحدثنا قبل الفاصل حول دور الأهل والمجتمع وكذلك ذكرت الإعلام حول دعم الشباب في اختيار الأنشطة الترفيهية المناسبة.
نعم بالطبع، يعني وهنا عزيزتي أولا أعتذر عن هذا الانقطاع، ولكن في هنالك شغلة مهمة جدا، أنه من قال فقط لهؤلاء الشباب لأن الألعاب هي فقط يعني المنفذ الوحيد للترويح عن النفس وللترفيه. هي هذه البارفة في هنالك عادات وتقاليد تسيطر، وللأسف أصبحت عاداتنا بعض العادات والتقاليد هي مثل ما بيقولوا أنه يعني تطغوا عليها مواقع التواصل الاجتماعي، أنه افتح هذه الصفحة بتنبسط بترتاح. من قال لك هذا الأمر؟ بالعكس ما تشاهده، أولا هناك تعب للعيون بالدرجة الكبرى، لعضلات اليد هناك هذا التوتر، شد الأعصاب لأنه عليه أن ينهي هذه المرحلة لينتقل إلى مرحلة أخرى، وحتى أن هنالك يعني تلاحظين أنه انفصل عن محيطه صحيح. عن العالم الذي يعيش به. فهنا بالضرورة أن
ونلاحظ في بعض الأحيان يعيش حالة من الوحدة والعزلة أيضا.
حسنتم، هذا ما نقوله، يعني حتى عندما يكون مثلا يعني بين أقاربه بين عائلته بين أصحابه، يعني هنالك الكثير من المرات نشاهد أنه بيكونوا مثلا قاعدين مجموعة من الشباب كل واحد منهم يعيش على هاتفه، يعيش في عالمه الخاص دون أن ينظر صحيح. إلى الآخر دون، وهن بيكون في مسافة بيناتهم لا تتخطى المترين.
نعم.
فإذن هذا بحد ذاته يؤثر على التفاعل الاجتماعي، على العلاقات الاجتماعية، على التواصل بشكل صحيح. لذلك عندما يكون هذا التعلق بهذه الألعاب ويعتبرها أنها ترفيهية، ليست ترفيهية، قتل للروح أكثر فأكثر، هي تؤدي إلى الملل والكآبة صحيح. هذا ما يجب الالتفات والانتباه علي. لذلك هنا من هنا اسمح لي أن أقول يا حبذا لو يكون هنالك هذا الوعي لدى هؤلاء الشباب، ويكون يعني الأمر مش بحاجة لتوعية كمان، يعني ما بدنا نقول توعية دائما والأهل كمان، ما هو الشاب بده يتحمل شوي مسؤولية، بده يشعر أنه بمكان ما أنا ما فيه طول الوقت ضلني 18 ساعة على مواقع التواصل وعلى الألعاب. قسم وقتك، حاول مثلا أن تقوم بهذا التوازن، يعني بتلاقيه عندما ينتهي من اللعبة يشعر أكثر فأكثر بوجع الرأس، ما حدا يحكين، معصب، ما إله خلق يعمل شيء. فهذه الأمور يعني أنت شو عم تستفيد من وراء الشاشة؟ ما هو هذا الإنجاز العظيم الذي حققته؟ يعني من الضروري أن يكون هنالك تقسيم للوقت، يعني أن يعرف هو ماذا يريد. حلو يا أخي العب ساعة على هذه الألعاب، ولكن باقي الوقت قسمه مثلا للرياضة، للذهاب لاكتشاف أماكن جديدة. وما حدا يقول لي عزيزتي أن هذا الأمر مكلف ماديا. من يريد أن يذهب لاكتشاف أماكن جديدة، لا أتحدث أن يذهب إلى اليونان أو إلى إيطاليا، لا، هنالك أماكن في بلداننا في وطننا، يمكن حي ما اكتشفوا، يمكن يروح كالزورة على مثلا هنالك حرش، غابة، جنينة، أي شيء يمكن اكتشافه، يمكن يزور بعض الأشخاص، القراءة، يعني في هنالك الكثير من الأنشطة التي تعمل، حتى الخدمات التطوعية، حتى يمكن إذا قعد بينه وبين حاله لفترة معينة، من شأنها هذه الأمور جميلة. أن تؤثر إيجابا على الصحة النفسية.
ونحن في نفس الوقت لا ننكر دور الأسرة، دور المجتمع في توجيه الشاب على هذه النقاط المهمة، صحيح أستاذة نسرين؟
بالطبع، يعني نحن الشباب ما بدنا ولا لأي مرحلة أنه ننسى دور الأهل، ولكن أنت تعلمين علم اليقين أنه إذا كان الأهل ببداية تربية هذا الطفل،
نعم نحن نتكلم حول بداية تربية الطفل والتوجيه أيضا كطفل، وبعد ذلك ينشأ كشاب، ويعني مصاحبة الأهل على مدى عمره، يعني توجيه الشاب على مدى العمر، والحوار الذي يحصل ما بين الأهل وكذلك الشباب. يعني
ولكن بالتالي هون اللي ما بدي كرر هذه الفكرة، لأنه نعم. أصبحت عند الكل معلومة، ولكن عندما أنا أريد أن أمارس دور الأم والأب عندما يصبح في مرحلة الشباب، هل يا ترى سيأخذ بكلامي؟ هل يا ترى سيتأثر فيه؟ بالطبع لا. فلذلك نحن نقول إذا كان بالإمكان أن نمارس هذه الأنشطة، أنشطة معينة مع هذا الشاب، مثلا ليقول الأب له تعال لنذهب نمشي سويا، نعم. ونتحدث، أريد أن أستشيرك ببعض الأمور،
يعني تطبيق مثلاً. عملي مثلاً. تطبيق عملي
بالطبع نعم. مثلا أن تقول له الأم ما رأيك يعني أن تعطيني رأيك في تغيير بعض الأمور في المنزل، أعلم بأن وجهة نظرك أو ذوقك جميل، فأريد أن أخذ بهذا برأيك. أيضا من هذه الأمور المهمة مثلا المتابعة بقراءة التنافس بينه وبين يعني أن يكون هنالك هذا التجمع داخل الأسرة لقراءة مثلا دعاء معين،
نعم جيد.
لقراءة مثلا نص معين والحوار فيه، مثلا حتى لو جلسنا هيك، بتعرف السياسة صار الداخل بكل بيت،
صحيح.
وأصبحنا نعم. كلنا محللين سياسيين يعني نعم. فبالتالي لو كنا بتجمع هيك داخل الأسرة وتناقشنا المواضيع السياسية مع بعضنا البعض، ومنها دخلنا بعض القضايا وتحاورنا هون بهذا الأسلوب الرائع، هون الأهل بيكونوا فعلا يجذبون هذا الشاب لقضايا معينة، ومثلا يقولوا اليوم ناقشنا هذا الموضوع، غدا ما رأيكم أن نناقش في هذا الموضوع
موضوع آخر،
يعني هذه الأمور اللطيفة المحببة. فإذا بينما إذا أتيت وقلت له عليك أسح هذا الهاتف من يدك طول الوقت أنت قاعد كذا، هذا سيجعله يتعلق أكثر، لأن كل ممنوع
ما. طيب أستاذة، بالنسبة لأيام العطل للأعياد، في بعض الأحيان تكون فترة يعني فراغ أكثر عند الشاب، يعني كيف اغتنام، يعني كيف علينا أن نغتنم مواسم الترفيه كالعطل والأعياد وأن نبرمج لها ليكون ترفيهنا سليما ونافعا أيضا؟
بالطبع، يعني الوقت يعني هو أهم استراتيجية وأهم ثروة نحن نهدرها، هي الوقت، تنظيم الوقت. مثلا إذا وضع جدول زمني معين، أنه أريد مثلا ماذا أحب أن أفعل، مش ماذا يجب علي أن أفعل، فرق كبير بين ماذا يجب وماذا أحب أن أفعل.
ماذا أحب؟
نعم. في العطلة مثلا أرغب في أن أركب الدراجة الهوائية لفترة معينة لوقت
نعم.
معين،
صحيح.
صدقا يعني هذا أمر جميل، مثلا أريد أن أقوم بزيارة لأصدقائي وأن أذهب وإياهم إلى هذا المكان لنتسلى. أيضا من الأمور المهمة مثلا أريد أن أنهي بعض الأمور داخل البيت، وخاصة في مكتبتي، في عملي، في دراستي، أن أستثمر هذا الوقت لأنهيه، لأن هنالك ضغط كبير علي. مثلا تنشق الهواء النظيف، يعني يا حبذا، بتعرفي هذه الفكرة البسيطة اللي نحن نعطيها أهمية، إنه الواحد لما يظهر يتنشق الهواء النظيف بطريقة صحيحة، من شأنه صدقا عندما يدخل هذا الهواء بطريقة صحيحة الأكسجين إلى الدم إلى الدماغ يعمل أو يشغل الخلايا بطريقة صحيحة. عندها يشعر بأن مثلا السيروتونين قد ارتفع، في كتير أمور تغيرت، صار عنده طاقة أكثر، صار عنده اندفاع أكثر. فبالتالي من المهم التنشق الهواء النظيف بالطريقة الصحيحة والمفيدة، وهذا عمل يعني مثل اليوغا، ما رح أقول له قوم اعمل يوغا، ولكن عندما يصير عليه أن يتنشق الهواء. أيضا الابتعاد يا حبذا يا حبذا، هذه لو بنعملها خاصة عند الشباب، تجنب النقاشات الحادة
صحيح
التي لا فائدة منها.
نعم.
يعني نلجأ مثلا إلى الأشخاص الذين يمكن أن نستفيد منهم. مثلا اليوم أريد أن أذهب إلى فلان الفلاني. نعم. لأتابع خطبته مثلا، أو لأتابع صحيح. حواره أو ثقافته في موضوع معين.
نعم.
فهذه كلها من الأمور التي تعرف ليه، لأن مرحلة الشباب هي التي تتميز بكونها مرحلة التطور،
مرحلة حيوية ونشاط طبعا وفعالية. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي على هذا الحوار الذي استفدنا منه، وإن شاء الله شبابنا يستفيدون. شكرا جزيلا لهذا الحضور من لبنان. شكرا. يا هلا يا هلا وسهلا.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى هذه المحطة. كيف يمكنك الترفيه عن نفسك؟ توجد العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها للترفيه عن نفسك، ومنها ما يأتي. مواضيع قد تهمك بواسطة بحث حول الثقافة والترفيه، وسائل الترفيه، إدراك أهمية الترفيه، وتجديد الطاقة للعمل. شاهد أحد الأفلام أو المسلسلات المفضلة أو مقاطع الفيديو الترفيهية على أحد المنصات أو التلفاز. ابحث عن الكتب المتنوعة واقرأها ورقيا أو إلكترونيا، أو أعد قراءة كتاب مجددا. اقضي وقتك في الرسم إذا كانت من هواياتك. التقط الصور لمنزلك أو لنفسك أو للأماكن والعالم خارج المنزل من نافذة غرفتك. أجري مكالمة فيديو عبر الإنترنت مع أحد الأشخاص الذين لا تراهم عادة. اصنع بعض أنواع الحلويات أو المخبوزات المفضلة واستمتع بتحضيرها وتناولها. اذهب للتسوق واشتري الأشياء التي تحبها وترغب بشرائها. اذهب في رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن القريبة والتي لم تزرها من قبل. سافر مع أحد أفراد عائلتك إلى أحد الأماكن التي ترغب في زيارتها. تعلم مهارة جديدة يمكنك الاستمتاع بها واكتسابها. مارس الأنشطة الرياضية المختلفة في الهواء الطلق. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم مستمعينا، طبعا الشباب والترفيه السليم، بعد نقاشنا اليوم مع الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، كذلك سمعنا للدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، كذلك أراء المستمعين الكرام الليث الكندي من سلطنة عمان، صبحي عبد الحميد من الأردن. بعد هذا النقاش قد توصلنا إلى أهم النقاط، هي أولا الترفيه هو جزء أساسي من حياة الشباب، لكنه يحتاج إلى توازن ووعي. أيضا الترفيه السليم اللي يجمع بين المتعة والفائدة ويعزز الصحة النفسية والمهارات الشخصية، وهناك الكثير من الأنشطة المفيدة، مثلا الرياضة، أيضا القراءة، العمل التطوعي، تعلم الهوايات، والتي تعتبر هي وسائل ترفيه إيجابية ومؤثرة في نفس الوقت. أيضا توصلنا إلى نقطة التكنولوجيا، ممكن أن تكون التكنولوجيا مثل ما ذكرت الأستاذة نسرين كالألعاب الإلكترونية المفيدة والألعاب الإلكترونية اللي تكون فيها العنف، واللي هي يجب أن تكون مستبعدة تماما عن حياة الشباب، لأنه تجعل في حياتهم الخشونة العنف. التكنولوجيا الصحيحة الإيجابية ممكن تكون كوسيلة ترفيه رائعة، لكن لازم في نفس الوقت نستخدمها بحدود من دون أن تسيطر علينا. وأيضا الأهم من كل ذلك، يجب على كل شاب أن يختار نوع الترفيه اللي يطور شخصيته ويحافظ على وقته ويحافظ على قيمه. ذكرنا الأمور مستمعينا، الأمور المهمة التي يستثمر فيها الشباب وقته، مثل الترفيه الاجتماعي، الترفيه الثقافي، الترفيه السياحي. السياحة هي جدا أيضا مهمة، السياحة والسفر والاستطلاع واكتشاف الآثار، اكتشاف المتاحف. أيضا هناك معارض، أيضا معارض تكنولوجية، معارض ثقافية، معارض أيضا للكتاب. هناك معارض يستطيع الشباب يعني التوجه اختيار الكتب التي تفيد في نفس الوقت المطالعة. المطالعة جدا مهمة، لتعتبر أيضا هو ترفيه سليم بالنسبة للشاب. يعني هذه الأمور جدا مهمة. أيضا التواصل الاجتماعي، أيضا ذكرنا بالنسبة لصلات الأرحام والتزاور، التزاور في أيام الأعياد، التبريك. أيضا هذه كل الأمور تعتبر من الوسائل المهمة والمفيدة بالنسبة للشاب، ويعتبر ترفيه سليم أيضا بالنسبة للشاب وبالنسبة للشابة أيضا. وكذلك يعني يجب أن لا ننسى دور الأهل، دور الأهل، دور المدرسة، دور المجتمع أيضا في مساعدة الشاب. ليس فقط يعني الشاب هو ما شاء الله يكون قد يستطيع أن يختار طريقة بنفسه، لكن دور الأهل، دور المدرسة، دور البيئة المحيطة، دور الأصدقاء في مساعدة الشاب لاختيار الوسائل المفيدة والمهمة أيضا، والوسائل الترفيهية المفيدة والسليمة، والتي يكون قد تفيد الشاب إن شاء الله، وتجعله يستفيد من وقته ولا يضيع الوقت في الأمور الغير مفيدة والمحرمة في بعض الأحيان. وخاصة الآن نشهد نحن التطور التكنولوجي ونلاحظ العزلة التي يعيشها الشاب. بهذه النتائج مستمعينا نكون قد ختمنا حلقتنا من دنيا الشباب، ونتمنى أنه كل مستمع اليوم يراجع خياراته ويختار ترفيها بعقل ووعي. في أمان الله، شكرا. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن. تقوم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات أصف النار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي النصر حليف الإيمان ومع القرآن لا تظلم نفسك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في 28 من أيلول سبتمبر عام 1996 للميلاد، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً طالب فيه الكيان الصهيوني إنهاء الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأكدت مسودة القرار على عدم شرعية الحفريات، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو لإبطاله، مما أرغم المنظمة على حذف هذا البند من المسودة. وتسببت الحفريات في 23 من سبتمبر أيلول 1996 باندلاع اشتباكات دامية بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية، استشهد وأصيب فيها المئات من الفلسطينيين، كما قام الصهاينة في 1969 بإحراق المسجد الأقصى المبارك، ولا تزال العمليات الصهيونية لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى مستمرة إلى اليوم لهدمه دون أدنى اعتراض من أمريكا أو الأمم المتحدة. في 28 من أيلول سبتمبر عام 2000 للميلاد اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وذلك إثر تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل رئيس حزب الليكود المتطرف الإرهابي أرييل شارون المعروف بارتكابه المجازر المفجعة كمجزرة صبرا وشتيلا والتي أباد فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وشكل تدنيسه للمسجد الأقصى انطلاق انتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل قامت القوات الصهيونية بقمع الانتفاضة وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من الأرض والجو، ولا يزال الشعب الفلسطيني مستمرا في انتفاضاته دون توقف حتى تحرير أرضه ووطنه. وأخيرا وفي الخامس من ربيع الثاني عام 1267 للهجرة صدرت في طهران أول صحيفة إيرانية باللغة الفارسية باسم الوقائع الاتفاقية. صدرت الصحيفة بهمة وجهود المستشار والسياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير في عهد ناصر الدين شاه القاجاري ثالث ملوك السلالة القاجارية التي حكمت إيران. وكان أمير كبير يشرف على إصدار الصحيفة بنفسه، ووكل رئاسة تحريرها إلى سياسي إيراني يدعى الحاج ميرزا التذكرتشي. وكانت الصحيفة تهتم بنشر الأخبار عن إيران والعالم ونشر المقالات العلمية التي كانت تترجم من الصحف الأوروبية. وصدر من صحيفة الوقائع الاتفاقية 41 عددا، وفي عددها 49 نشرت الصحيفة بالمنشيط العريض نبأ اغتيال المستشار الإصلاحي أمير كبير المشرف على الصحيفة. ونشر من الصحيفة 472 عددا، ومن ثم تغير اسمها لتنشر بأسماء أخرى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في الوجد
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلات وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرم. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. من ديوان أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
قافلة من المسلمين كانت تقصد مكة المكرمة، وما أن وصلت إلى المدينة حتى ألقت عصا الترحال وألقت بثوب التعب عنها، ثم واصلت السير بعد أيام شطر مكة المكرمة. وفي الطريق بين مكة والمدينة وفي أحد المنازل صادف رجال القافلة شخصا كان يعرفهم، وفي أثناء الكلام معه لفت انتباهه شخص كان مشغولا بخدمة القافلة وإدارة شؤونها، وكانت آثار الصلاح والصالحين بادية عليه، فعرفه للوهلة الأولى وسأل الرجال بتعجب: أتعرفون من هذا الرجل المشغول بخدمتكم وإنجاز أعمالكم؟ قالوا له: لا نعرفه، إنه التحق بقافلتنا في المدينة، رجل زاهد صالح وذو ورع وتقوى، يرغب أن يشترك في إنجاز أعمال الآخرين ومساعدتهم دون أن نطلب منه مساعدة أو إنجاز عمل. فقال ذلك الرجل: طبيعي أنكم لا تعرفونه، فلو عرفتموه لم تكلوا إليه أعمالكم. فقالوا مستغربين: من هو؟ إنه علي بن الحسين زين العابدين. فنهض رجال القافلة وتقدموا صوب الإمام عليه السلام معتذرين نادمين، فقال عليه السلام: إنما رغبت بكم رفقاء للسفر لأنكم لا تعرفونني، ولأنني عندما أسافر مع الذين يعرفونني لا يدعونني أعمل شيئا، ولهذا فإني أرغب أن أسافر مع الذين لا يعرفونني كي أحظى بخدمتهم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. هل تريد أن تكون أعظم الناس منزلة عند الله؟ هل تريد أن